رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نتابع مسألة زكاة النقدين، زكاة الذهب والفضة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ولا شيء في الحلي المباح إذا لم يقصد كنزه. قال الحلي المباح، الحلي إيه؟ الحلي المباح حلي المرأة من الذهب إذا كان ضمن حدود ما تتحلى به المرأة عادة، كما شرحنا في الدرس الماضي. أما إذا كان حليا محرما، كأن يكون أداة للاستعمال، فإنه لا يجوز لا للمرأة ولا للرجل. يعني لو أنه مثلا مكحلة للمرأة، هل يجوز أن تكون من ذهب؟ لا يجوز، إنها وسيلة استعمال وليست وسيلة زينة. طبعا الحلي لا زكاة فيه إذا كان بقصد الحلي، أما إذا كان بقصد الكنز، يعني عبارة عن ادخار لمال، فإن فيه زكاة. وأما بالنسبة للحلي المحرم، كأن يكون للرجل حلي من ذهب أو من فضة غير الخاتم، فإنه حرام. وإذا كان حراما فإنه يعتبر كنزا وتجب فيه الزكاة. وكذلك مكروه الاستعمال، كالضبة التي تكون من فضة ولحاجة ولكنها كبيرة، أو كانت صغيرة ولكن لزينة. وكل ما اتخذ للكنز والادخار. أما بالنسبة للحلي المحرم أو لكل اقتناء محرم للنقدين، فقد أجمع العلماء على أن الزكاة تجب فيه، أما في المحرم فبالإجماع. وأما في المكروه إذا كان حليا، إذا كان اتخاذا مكروها، كأن يكون ضبة صغيرة لحاجة أو ضبة كبيرة لزينة. شو الضبة؟ الرقعة، أو ما يمكن أن يجمع به الجزاء، القطعة التي استعمل لها شريط من ذهب شريط من فضة. قال: أما المكروه فبالقياس على المحرم. وأما في نية الكنز، لما لم تنوي المرأة بالحلي التي اشترتها أن تتحلى بها، وإنما قصدت أن تدخر بذلك لحاجاتها للادخار وليس للزينة، فلأنها صرفته بذلك بهذه النية عن الاستعمال، فصار مستغنا عنه كالدراهم المضروبة. الدراهم المضروبة تجب فيها الزكاة لأنها نقود. الدراهم المضروبة، الشيء المضروبة المسكوكة، نعم، هذه تجب فيها الزكاة، لأنها بكونها مسكوكة ضربت عليها علامة النقدية والثمنية، خرجت عن كونها وسيلة زينة إلى كونها نقد، والنقد فيه زكاة. قال: ولو ملكه بإرث ثم مضت عليه أحوال ثم علي به لزمه زكاته. يعني وزعت تركة شخص بعد 3 سنوات من وفاته، فتبين من خلال توزيع التركة أن فلانا ورث من تركة فلان مثلا 3 سبائك ذهب تساوي في وزنها مثلا 400 غرام من 3 سنوات. السنة الأولى ما في عليها زكاة لأنه أصلا الآن تملكها، وفي سنتين تانيات بدفع زكاة السنتين الماضيتين. طيب هو ما أخذ إلا الآن، هي بمجرد وفاته صارت ملكا له، وصارت تجري عليها الأحكام المتعلقة بالملك. نعم. قال ولو ملكه بإرث ثم مضت عليه أحوال سنوات ثم علم به لزمه زكاته عن المدة الماضية. وكذا لو مضت عليه وهو منكسر ولم يقصد إصلاحه، كان عندها أو عنده سوار، عقد، أشياء من هذا الغير، انكسرت. لما انكسرت لم تعد صالحة للزينة، تحولت إلى ماذا؟ إلى ذهب نقد. ولما لم يقصد إصلاحه خرج عن كونه وسيلة زينة، وبالتالي وجبت زكاته. فلو مرت عليه سنوات وجبت زكاة السنوات التي مرت. نعم. بأن قصد جعله تبرا أو دراهم أو كنزه أو لم يقصد شيئا، أو أحوج انكساره إلى سبك وصوغ وإن قصدهما لكن ما فعل، فتجب زكاته وينعقد حوله من حين انكساره. يعني انكسر في شهر محرم 1428 إلى عام 1432 إلى محرم 29 ما في عليه زكاة. لما جاء محرم 29 وجبت زكاة، هو أهملها وتركها في البيت نسي. 30 صاروا 2، 31 صاروا 3. الآن بأوائل محرم نحن الذين في نحن فيه صار 4 سنوات بيدفع زكاة 4 سنوات إذا كانت بالغة النصاب. وينعقد حوله من غهين انكساري لأنه غير مستعمل ولا معد للاستعمال. لأنه غير مستعمل، لأن استعمال حلي شو بدها تكون؟ بالتحلي التزين، فهو لم يستعملها لهذا الغرض، إذن أصبحت عبارة عن نقود مدخرة. نعم. ولا معد للاستعمال لأنه منكسر. أما إذا قصد عند علمه بانكساره إصلاحه، انكسرت السوار أو العقد أو هذه الأشياء انكسرت عند هذه المرأة، أرادت أن تأخذها إلى الصائغ لإصلاحها ولكن سوفت لانشغالها لنسيانها لأمر آخر، إذا قصد عند علمه بانكسار إصلاحه وأمكن بالالتحام من غير سبك وصوغ. يعني كانت المسألة عبارة عن إصلاح مو إعادة صياغة. في بعض حالات الكسر تجد أنه تتحول إلى كتلة ذهب معجونة، وبالتالي لا تصلح إلا لإعادة صياغتها. وأمكن بالالتحام من غير سبك وصوغ، أو مضى حول ولم يقصد إصلاحه ثم قصد بعد ذلك، فلا زكاة فيه مطلقا في الأولى إذا قصد عند علمه من كساره إصلاحه وأمكن من غير سبك. وإن دارت عليه أحوال، يعني حتى ولو مرت أكثر من سنة، ولا بعد حول الأول في الثانية لبقاء صورته. في الصورة الثانية أنه كسر كسرا لا يمكن إصلاحه إلا بإعادة صياغته، أو لم يقصد إصلاحه إلى أن مرت سنة عندئذ أراد إصلاحه، نقول بما أنه لا يزال على صورته فإنه لا تجب فيه الزكاة لأنه أراد أن يصلحه بعد مرور الحول، وعند تمام الحول لم تكن تجب عليه الزكاة قبيل مرور الحول. ولا أثر لتكسر لا يمنع الاستعمال فلا زكاة فيه وإن لم ينوي إصلاحه. إذا كان الكسر كسر يمكن أن يتم بلحم، يتم بنوع من المهارة العادية ولا يحتاج إلى إعادة الصياغة، فلا يحتاج إلى نية ويظل حكم حكم الحد. قال: ويشترط الحول في وجوب النقد للخبر السابق. بالنسبة لزكاة الذهب والفضة وما ألحق بهما من وسائل الحلي التي لا يجوز استعمالها، أو وسائل استعمال وسائل كالقلم ونحو المكحلة وغير ذلك مما لا يجوز اقتناؤه، في هذه الصور التي ذكرناها تجب الزكاة إذا تحقق بلوغ النصاب وإذا مر عليه حول كامل. قبل مرور الحول لا تجب فيه زكاة. ثم أشار إلى الركاز. الركاز هو المال المدفون المركوز، يعني المدفون. يقال ركاز لدفين الجاهلية، أما دفين الإسلام فليس ركازا ولا يخضع لأحكام الركاز. هذا ينبغي أن نبحث عن صاحبه، وإلا فهو مال ضائع يؤول إلى بيت المال وليس من حق الأفراد. يعني لو فرضنا أني أنا بحثت في بيتي، حفرت لأساس لكذا، فوجدت مطمورة فيها ذهب ليرات عثمانية. الليرات العثمانية هي إسلامية ولا جاهلية؟ إسلامية. فمعنى ذلك أنها ليست لي. أسأل صاحب البيت الذي قبلي، كذلك هو اشتراه متأخرا، يسأل صاحب البيت الذي قبله. إذا استطعنا أن نصل إلى صاحبه الأصلي، صاحب هذا المال، أعدناه إليه، وإلا فهو مال ضائع يصرف في مصارف بيت المال المسلمين إذا انتظم، وإلا ففي المصالح العامة، مو لأنه مال حرام، لا، لأنه هذا المال مال ضائع لا يجوز للإنسان أن يستأثر به، كما سيأتي إن شاء الله بيانه. قال: وفي الركاز الخمس. إذا كان دفين الجاهلية وجدنا مطمورة، جرة، لا سمح الله لا سمح الله، شيء من هذا القبيل، نقود رومانية ذهبية، رومانية في هذه البلاد أنا قبل الإسلام، فهي نقود فهي جاهلية، هذه مال غنيمة للمسلمين ووصلت إلى يد إنسان حفر هذا المكان فهو مال مباح له، لكن ليس له فقط، هذا للمجتمع وله، له للمجتمع الخمس زكاة وله الباقي. اليوم الدولة نظمت هذا الموضوع وضبطت هذا الأمر بطريقة أخرى. بغض النظر عن الحكم الشرعي لهذه الطريقة، أنا لا أنصح إلا بأن نخضع للأحكام القانونية في هذه المسألة. السبب أنه هذه تعتبر أمورا يعني خطوط حمراء، ويمكن أن يترتب على وجود اللقطة عند إنسان ما يعني أذى شديد، لأنه تعتبر الدولة هذا المال من التحف التاريخية التي هي ملك للوطن وليست ملكا للأفراد. والنصيحة في مثل هذه الحالة أن لا تخبر الشرطة، وإنما تخبر مديرية الآثار بالذات ومدير الآثار، يرسل بعثة خاصة ويعطيك حقك منها، وحقك منها حوالي الثلث، وتأخذ مديرية الآثار الباقي. طبعا لا تعطيك إياه ذهبا، وإنما تعطيك قيمته، وقيمته أكثر من الذهب تبعه، وهذا الشيء يعني لا نستطيع أن نضبطه. أما للشرطة بيصير في اتهامات وبيصير في إشكالات وبيصير في هناك يعني أمور لا نستطيع تقدير نتائجها. يعني أنا أقول عن خبرة في هذه المسألة قانونية، واضح الكلام؟ يعني لا سمح الله إذا ابتلي واحد منكم بهذه المشكلة حتى ما يتورط من أذى، أنا أقول هذا الكلام فعلا، لأنه تعتبر الدولة أنه هذه عبارة عن ثروة وطنية لا يجوز للأفراد أن يستأثروا بها، ولها في هذا وجهة نظر حسب القوانين والأنظمة العالمية الآن. طبعا أنا لا أتكلم عن حكم شرعي، أتكلم عن وضع راهن بالنسبة للأنظمة والقوانين. والشرط الركازي أن يكون نقدا، يعني حتى تجب فيه الزكاة ويصبح من أحكام الركاز بده يكون ذهب أو فضة. الشرط الثاني أن يكون قد بلغ النصاب، إذا كان أقل من 20 مثقال أو 200 درهم فإنه لا تجب فيه الزكاة، ويكفي بلوغه نصابا ولو بضمه إلى مال آخر له. يعني إذا كان ذهب وفضة ضمنه ولا بعضهم بيطلعوا نصاب تجب فيه الزكاة، أو كان بالنسبة إلى ماله هو عنده ذهب أيضا فإنه تجب فيه الزكاة. فإن كان دون قال ويكفي بلوغه ولو بضمه إلى مال آخر له. لا هنا تجب كل شيء بنسبة بحسابه، وهذه مسألة تحتاج إلى مراجعة الحقيقة، يعني تفصيلات هنا وذكرها باختصار، لكن في تفصيلات أكيد فيها بأوسع مما ذكرنا. فإن كان دون نصاب من الذهب والفضة أو نصابا لم يجب فيه شيء من نصابا من غيرهما. يعني لو فرضنا أنه كانت عبارة عن أحجار كريمة وقطع فخار وأشياء نادرة، فهذه الأشياء النصيحة قطعا بأن تسلمها للدولة لأنها ثمينة جدا بالنسبة للدولة وليست ثمينة أبدا بالنسبة لك، ولا تساوي شيئا بل تساوي الخطر كله، لأن هذه فعلا أقول لكم الانتربول الدولي عندما يسمع بوجود قطعة أثرية بيعت في سوق من الأسواق يحقق فيها إلى أن يصل إلى مصدرها ويصل إلى الشخص الذي باع، وتعاد إلى البلد نفسه في الأنظمة الدولية الآن. ولكن من الذي سيعاقب؟ الذي باع. قال إذا كان من غير الذهب والفضة ولو كان يساوي نصابا فلا زكاة فيه، لأنه مال مستفاد من الأرض فاختص بما تجب الزكاة فيه قدرا ونوعا كالمعدن. الشرط الآخر إذا بده يكون الشرط من المعنى من النقدين، الشرط الثاني أن يكون نصابا، الشرط الثالث أن يكون من دفين الجاهلية، أي قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وجده أهل الزكاة، ويكون أيضا في موات بدار الإسلام وإن لم يحيه ولا أقطعه، أو بدار حرب وإن كانوا يذبون عنه، أو ملك أحياه من الموات، سواء أوجده بالحفر أم بإظهار سيل أم بانهيار أرض أم بغير ذلك، أو في قلاع عادية أي قديمة قدما بعيدا مغيلا في التاريخ وقد عمرت في الجاهلية، ويشترط أن لا يعلم أن مالكه بلغته الدعوة وعاند، وإلا فهو فيء. إذا فيء لم يعد لك، صار للأمة ويصرف في مصالح الأمة، وخرج بما ذكر ما وجد بطريق النافذ أو مسجد وما دفنه مسلم أو زمي أو معاهد بموات، أو وجد عليه ضرب الإسلام بأن كان عليه أو على ما معه قرآن أو اسم ملك من ملوك الإسلام. طبعا إمكانية تمييز النقود الإسلامية عن غيرها متاح ممكن، يعني إذا كان هذا الذهب ذهب إسلامي أو غير إسلامي ليس صعبا على الخبراء. فإنه لقطة إذا وجد بالطريق العامي أو في مسجد أو يدفين مسلم أو زميا في موات أو وجدت عليه علامات ضرب إسلامية أو بأي علامة كمان كان مكتوب عليه سورة الإخلاص أو لا غالب إلا الله أو اسم ملك من الملوك أو خليفة من الخلفاء، فإنه عندئذ يعد لقطة إن لم يعرف مالكه. وكذا لو شك في أنه إسلامي أو جاهلي أو ظهر أو شك في أنه ظهر بسيل ونحوه أو لا، له أحكام خاصة ستأتي في باب اللقطة. هذه خلاصة مسألة زكاة النقدين والركاز. أبدأ بزكاة عروض التجارة. أرجو أن يفهم الموضوع بدقة، فموضوع زكاة عروض التجارة موضوع دقيق. واليوم أنا سئلت سؤالا وكأني استعجلت بالإجابة، السائل ما ليس موجودا إننا في الدرس لكني سأصحح له إن شاء الله. المال الواحد لا تجب فيه زكاتان، المال الواحد لا تجب فيه زكاتان لسببين، هذا الكلام سأشرحه إن شاء الله في المستقبل. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في زكاة التجارة، أي زكاة مال التجارة. ومال التجارة إيش هي التجارة؟ التجارة تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح. أنا عندي 100,000 ليرة اشتريت بها ثياب. لماذا اشتريت ب100,000 ليرة ثياب؟ قال لي أتاجر بها، اشتريت ألبسة داخلية، اشتريت قمصان، اشتريت بكذا لكي أبيعها. عملي هذا اسمه تجارة، لأنه تقليب للمال، أشتري وأبيع وأشتري وأبيع بقصد الربح. يقول الشيخ: في مال التجارة المال الذي يقلب بيد الشخص بقصد الربح. يعني أنا اشتريت هذه الأقمشة وهذه الثياب لكي أبيعها فأحقق ربحا، يعني أربح 10%, 15%, 12%، أكون حققت ربحا. أضم أصرف شيئا من الربح لحاجاتي وأضيف القسم الثاني إلى رأس المال فأزيد رأس مالي فأربح، فأخذ جزءا من الربح فأنفق به على نفسي وأضم القسم الثاني إلى رأس المال أزيد برأس مالي، وبالتالي وهكذا. هذا شأن التاجر. قال: وفي مال التجارة، هنا شرح مال التجارة. قال: مال التجارة، هذا جواب سؤالك، هو الذي لا زكاة في عينه لولا التجارة. الأغنام فيها زكاة في عينها ولا ما في؟ لو أنا كنت عم بزرع المزروعات التي عندي، إذا كانت قمح أو شعير أو رطب أو تمر أو عنب أو نحو ذلك، تجب فيه الزكاة أم لا تجب؟ تجب فيه الزكاة. إذا فواكه لا تجب، فأنا اشتريت فاكهة وبعتها أو اشتريت أشجار فاكهة وجنيت الفاكهة عن طريق التجارة، سنرى أن أصنافا من هذا المال تجب فيه الزكاة لأنه لا زكاة في عينه. نعم، فلولا التجارة لم تجب فيه الزكاة، لكن لما صار مالا تجاريا قصدت به تحقيق الربح صارت فيه زكاة. مثلا الخيل لا زكاة فيه، الخيل لا غنم ولا بقر ولا إبل، إذن لا زكاة فيه. فإذا كنت أقوم بتجارة الخيل تجب علي زكاتها، وكذلك الرقيق، لا ما في رقيق. والمتولد بين أحد النعم وغيره، يعني عنده ماعز وعنده غزلان، تزاوجت الماعز مع الغزلان فأنجبت، ما أنجبته لا تجب فيه الزكاة، لكن إذا كان يتاجر بها تجب فيه الزكاة. الطيور، إذا كان إنسان يربي الطيور بقصد التجارة تجب فيه زكاة ولا ما تجب؟ تجب فيه زكاة. نعم. وغيرها من سائر العروض وما يتولد منها من نتاج وثمرة وغيرهما، في زكاة في مال التجارة هذا ربع العشر كزكاة النقد، ربع عشر القيمة مو العين. يعني أنا عندي مثلا 100 ثوب، ماذا أخرج؟ 2.5 من قيمتها، أما 2.5 ما بيصح، واضح؟ مهما كانت قيمتها رخيصة غالية لا تصح. عند مذهب الإمام الشافعي زكاة عروض التجارة نقود، وتحسب على أساس القيمة، تحسب على أساس القيمة كما في النقدين، لأنه يقوم، أي عروض التجارة تقوم بالنقدين. لكن ليس كل ما يعرض للبيع فيه زكاة عروض التجارة. زكاة عروض التجارة تشترط فيها شروط 6. الشرط الأول أن تكون من العروض، أي السلع والأشياء التي لا تجب الزكاة في عينها لولا الغرض التجاري. إذن الأول أن تكون عروضا لا نقودا. أما النقود فزكاتها مرت بنا، تكلمنا عن زكاة النقود، تجب زكاة النقود في عين النقود. الثاني، الشرط الثاني أرجو أن لا يغيب عن أذهاننا، نية التجارة وأن تكون مقترنة عند التملك. يعني مات زيد من الناس وعنده محل تجاري فيه قطع كثيرة من الأقمشة والقمصان والثياب والمناطلين وإلى آخره، آلت إلى ورثته ميراثا. هذه عندما آلت إلى ورثته كيف آلت؟ بحكم الإرث مو بالمعاوضة التجارية ولا بقصد التجارة، هي موجودة في المحل التجاري بقصد التجارة، لكن لما مات انقطع تملكه، آلت إلى أولاده بحكم الله عز وجل. الله تعالى قال للذكر مثل حظ الأنثيين، وللأم السدس، وللزوج الربع أو الثمن وإلى آخره. قال نية التجارة عند التملك، وهنا أنت تتملك لا بقصد التجارة، تملكت لأنك أصلا بأمر من الله عز وجل تملكت. قال ينضم قصد التجارة إلى فعلها. الشرط الثالث أن يكون قد تملكها بمعاوضة، أما إذا آلت إليه بإرث فهذه لا تجب فيها الزكاة حتى ولو كانت سلعة تجارية. صاحبي عنده محل مواد صحية، حنفيات، سخانات، وسائل تكييف وتدفئة وسكورة وبواري وإلى آخره، توفي، آلت هذه الأشياء إلى ورثته، ورثته هم الذين يعملون معه في التجارة لكنهم تملكوها بالإرث، الآن هذا المال لا زكاة فيه إلى أن يمر سنة وينقلب هذا المال يصبح نقود ويشتري بدال النقود بضاعة جديدة، عندئذ تجب فيه الزكاة.
حتى
ولو بدأ يتابع التجارة لأنه آلت إليه إرثا لم تأل إليه بمعاوضة، أن يكون قد تملكها بمعاوضته. الشرط الخامس أن لا ينض ناقصا بنقده في أثناء الحول. رح نقرأ الكلام مع شرحه. أن يكون التملك بمعاوضة محضة وهي التي تفسد بفساد العوض كالبيع والهبة بثواب الهبة في مقابل والإجارة لنفسه أو ماله أو ما استأجره أو غير محضة في مقافي عندنا معاوضة محضة. البيع أبيعك هذا السلعة بألف ليرة وأجر نفسي لأعمل عندك بالبلاط بالدهان بغير ذلك في اليوم بخمسمائة ليرة. أنا هذه أو بخمسمائة قطعة من كذا، هذه الأجرة اسمها عروض تجارية. إذا كانت سلع فهي عروض تجارية لأن تملكتها بمعاوضة، سواء كان معاوضة محضة كالأمثلة التي ذكرتها أو معاوضة غير محضة. الصداق، الصداق معاوضة لكنها غير متمحضة، بمعنى أنه العوض ليس شيئا محسوسا. العوض هو أن تكون لك زوجة، أنت تعطيها المهر في مقابل موافقتها على الزواج منك، وهذا ليس ثمنا، هذه هدية منها نحلة كما وصف الله عز وجل. وبالتالي فإنه تتملك المرأة لو قال إن أنا مهر زوجتي عبارة عن 50 ثوب من هذا المحل، 50 ثوب من هذا المحل إذا أرادت أن تتاجر بها من الآن فيها زكاة. لماذا؟ لأنها ملكتها بمعاوضة وقصدت بها التجارة، تحقق الشرطين. نعم. الخام قال بخلاف ما ملكه بغير معاوضة كالإرث والهبة بلا ثواب والصيد وما اقترضه أو ملكه بإقالة أو رد عيب أو رد بعيب فلا زكاة فيه، وإن اقترن به نية التجارة لأنه لا يعد من أسبابها لانتفاء المعاوضة. ولو اشترى لها صبغا ليصبغ به أو دباغا ليدبغ به للناس، يعني الصباغ اشترى الصباغات لمحله أو الدباغ اشترى مواد دباغة، هذه من أجل ماذا اشترى؟ ماذا اشتراها؟ لكي يقوم بمهنته في ذلك. هذه سلعة تجارية، هذه سلعة تجارية وفيها زكاة تلزمه زكاته، صار مال تجارة وتلزمه زكاته بعد مضي حوله، وإن لم يبق عين نحو الصبغ عنده عاما أو صابونا أو ملحا ليغسل به أو يعجن به له. لم يصل كذلك إذا كان مواد مستهلكة وليست مقصود لذاتها، يقول لا تجب فيها الزكاة ولا تصير سلعة تجارية لأنه يستهلك فلا يقع مسلما إليهم. يعني الصابون اللي غسلت فيه أنا الثياب غير الصباغ اللي أنا صبغت فيه الثوب، الصباغ يتسلمه مع السلعة، وأما الصابون فإنه يستهلك في عملية التنظيف. نعم. الدباغة مواد وتبقى وتعتبر جزءا ثابتا في السلع المدبوغة بنظر المصنف. الشرط الخامس أن لا ينض مال التجارة ناقصا. انتبهوا إلى هذه المسألة. بالمناسبة أقول لا يشترط أن يكون مال التجارة في أول الحول بالغا النصاب. يا مين دكتور عمر انتبه لي منيح. يعني خضر فتح بسطة وضع في هذه البسطة 10,000 ليرة، 10,000 ليرة هل تبلغ النصاب؟ لا تبلغ النصاب. خضر أراد أن يعني ينمي عمله، باع البضاعة التي معه كاملة ب17,000 ليرة، 70% به، يعني شاطر. نعم، 17,000 ليرة هل تبلغ النصاب؟ لا، انقطع الحول. شو يعني النبض؟ يعني تحولت البضاعة إلى نقود دون النصاب، انقطع الحول. اشترى ب17,000 كابينة بضاعة جديدة وبدأ يبيع، باع البضاعة التي عنده كاملة ب25,000، 25 لا تبلغ النصاب، انقطع الحول. اشترى ب25,000 بضاعة جديدة، هذه البضاعة كبيرة صارت، صار يبيع ب10,000 يشتري فيها بضاعة جديدة. إذا ما نبض لا يزال خط العمل التجاري مستمرا، باع ب10,000 اشترى بها بضاعة جديدة ضمها للبضاعة التي عنده، باع ب10,000 اشترى بهذه ال10,000 بضاعة جديدة ضمها إلى بضاعته. كل ما يبيع ب10,000 يشتري بضاعة جديدة من تاريخ ما صار عنده 25,000 واشترى بضاعة ب25,000. متى صار عندك هذا المقال؟ بشهر جمادى الأول. نأتي إليه بشهر جمادى الأول من السنة التالية. هات لشوف يا خضر، حسب لنا كم معك من نقود وبضاعة. قال والله صار شيء 100,000. 100,000 تبلغ النصاب؟ نقول ادفع زكاتها 2.5%. إذا إيش معنى نبض؟ يعني تحول رأس المال من السلع التجارية إلى نقود، وكانت دون النصاب، وكانت دون النصاب. لذلك قال الخامس: أن لا ينض مال التجارة حال كونه ناقصا عن النصاب بنقده الذي يقوم به في أثناء الحول. فمتى نض بنقده ناقصا عن النصاب في أثناء الحول، كان اشترى عرضا بنصاب ذهب أو دونه ثم باعه أثناء الحول ب19 مثقالا، 19 مثقال نصاب ولا أقل؟ أقل. انقطع حول التجارة لتحقق نقص النصاب حسابا للتنضيد، لا تجب فيه، انقطع الحول من هلأ ورايح نحسب الحول الجديد. هم ما نض، هم نض لكن مو دون النصاب، لا ما ينقطع. بخلاف ما لو نض بنقد لا يقوم به، يعني هو اشترى بالذهب وباعه بفضة، أو اشترى بالذهب وباعه بقمح. كان باعه في هذا المثال 150 درهما فضة، هو اشتراهم ب19 مثقال وباعهم 150 درهم فضة، أو اشتراهم 20 مثقال وباعهم ب150 مثقال درهم، أو نض بنقد يقوم به وهو نصاب أو أكثر، فإنه لا ينقطع الحول لأنه ما رجع إلى ما كان عليه، لا يزال بحكم البضاعة ما دام بغير رأس المال الذي اشترى به، فلأنه لا يزال بحكم البضاعة لاستوائهما في عدم التقويم بهما، والمبادلة لا تقطع حول التجارة. الشرط السادس: ألا يقصد القنية بمال التجارة في أثناء الحول. يعني أنا عندي عم تاجر بالكتب، عندي مجموعة من الكتب، وين طالب علم؟ مريت بالمكتبة، نظرت، وجدت عندي كتابين قيمين لا وجود لهما في السوق بكثرة، ثمينين، وأنا بحاجة إليهما. فقلت والله هدول الكتابين يموجوا عند المكتبة. نويت أن أقتنيهما، هذان لا زكاة فيهما. لماذا؟ لأنهما لم يعودا مال تجارة. فمتى قصد بشيء معين من مال التجارة ذلك ولو لاستعمال محرم قطع حول التجارة، فيحتاج إلى تجديد قصد مقارن للتصرف، بخلاف مجرد الاستعمال بلا نية قنية فإنه لا يؤثر، وإنما أثر مجرد نية القنية دون مجرد نية التجارة، لأن القنية هي الإمساك للانتفاع وقد اقترنت نيتها به فأثرت، بخلاف التجارة فإنها تقليب المال كما مر ولم يوجد حتى تكون نيتها مقترنة به. هذا الكلام نتمم إن شاء الله في الأسبوع القادم إن أحيانا الله تعالى، وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.